أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المحكي عن المشهور أنهم قالوا: إذا رد الجارية الموطوءة التي بانت حبلى فإنه يرد معها نصف العشر، هكذا قالوا وسكتوا، أو فقل وأطلقوا. وبالتالي ظاهر هذا الكلام في نفسه أن الجارية التي بانت حبلى إذا ردت يرد معها نصف العشر، سواء كانت ثيبة أم كانت بكرة. وينقل عن الانتصار للسيد وعن الغنية دعوى الإجماع على هذا، لا على أنه بالنص إذا كانت ثيبا أو بكرا فيرد نصف العشر، لا، الإجماع على الإطلاق هكذا، الإجماع على ما أطلقه المشهور. واضح فرق بين أن ينص أنه يرد نصف العشر وإن كانت بكرة، وبين أن يطلق يقول يرد نصف العشر فيشمل البكر. المشهور أطلقوا، وينقل الإجماع على هذا المعنى المطلق أيضا. إذن فالمحصل يكون أنه ثبوت نصف العشر في البكر وغيرها هو المشهور بمقتضى الإطلاق، وأيضا حكي عليه الإجماع، هذا الذي قلناه إلى الآن. إلا أن يقال إن هذا الإطلاق من المشهور للحكم بنصف العشر محمول على الغالب، فإن الغالب أن تكون الجارية حبلى بسبب الوطء، والوطء غالبا يكون في القبل، هذا الموجب للحمل في القبل وموجبا لزوال البكارة. فالغالب في الحبلى التي ترد أن تكون ثيبة، إذن فهم أطلقوا لأن كلامهم في المورد الغالب، وتركوا ذاك لأنه خلاف الغالب لم يتعرضوا له، فلا يدل على أن كلامهم له إطلاق يشمل الموردين، وبالتالي لا ينافي هذا الإطلاق منهم المنزل على الغالب ثبوت حكم العشر في البكر. ولعله لأجل هذا، يعني لأن هذا منزل على الغالب وبالتالي لا ينافي ثبوت العشر في البكر، فيكون الحكم عبارة عن تفصيل بثبوت نصف العشر في الثيب وهو الغالب، وثبوت العشر في البكر وهو النادر. لعله لأجل هذا في السرائر ادعى الإجماع على التفصيل. واضح كيف؟ ما هو؟ بلى، ادعى الإجماع على التفصيل. إجماع يعني بلفظ عدم الخلاف كما في المتن، قال: لا خلاف أين العبارة؟ بلى، لا خلاف اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر في البكر، فصلهما يعني، لكن دا عدم الخلاف. فلعله من جهة أن حكم المشهور منزل على الغالب لأنه شامل لموردي البكر والثيب هذا. بل قد يقال أن معقد إجماع الغنية، الآن قبل قليل ماذا قلنا؟ الغنية حكي عنه الإجماع على ما هو ظاهر محكي المشهور، يعني على الإطلاق الشامل للبكر أيضا، بالإطلاق لا بالنص. الآن نريد أن نقول الغنية أيضا معقد إجماعه موافق للسرائر، يعني الثيب نصف العشر والبكر العشر كما في السرائر. لماذا؟ لأن له عبارة ذكرها المصنف هنا هكذا قال: في الحامل يرد معها نصف عشر قيمتها، لكن هكذا قال على ما مضى بدليل إجماع الطائفة. دليل إجماع الطائفة يرد نصف العشر على ما مضى. ما الذي كان مضى؟ يقول مراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا أيضا مضعيا عليه الإجماع. ما هو؟ من أنه لو فرض أن المشتري اشترى وكان للبائع خيار ووطأها في زمان خيار البائع، خب، ففسخ البائع هذا البيع بمقتضى خياره واسترد الجارية. هذه مسألة أخرى غير ما نحن فيه. ما نحن فيه اشتراها بانت حبلة يردها بالحبل، لا، ذاك باعه ولكن كان له فيها خيار ووطأها فاستردها بالخيار، فسخ واستردها بالخيار. ماذا قال هناك؟ قال يرد المشتري معها على البائع العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. هذا الذي مضى وتقدم من كلامه. الآن هنا ماذا يقول في مسألتنا؟ يقول إذا بانت حاملا فردها يرد معها نصف العشر على ما مضى. ما الذي كان مضى؟ أن نصف عشر قيمتها فيما لو كانت ثيبة، وأما لو كانت بكرة فليس فيه نصف العشر بل فيه شيء آخر وهو العشر. هذا على ما مضى، وهذا ادعى عليه الإجماع هنا أيضا في الحامل. إذن فمعقد إجماعه موافق لتفصيل السرائر. إذن السرائر مدعى للإجماع على التفصيل. كلام الغنية بينا أنه يوافق هذا المعنى. لم يبقى ممن نسب إليه الإجماع على محكي المشهور من إطلاق نصف العشر فيهما إلا الانتصار. لكن المصنف الآن يقول الآن لا يحضرني كتاب الانتصار وعبارة الانتصار حتى أنظر فيها فأجد أنها مثلا موافقة لهذين العالمين أو أنها كما قيل موافقة بظاهرها لما يحكى عن المشهور. هذا إذا تبين هذا حينئذ يمكن أن يكون الدليل على التفصيل بالنسبة إلى المتأخرين، لأنه ماذا قلنا؟ هناك إجماع عدم خلاف من السرائر، إجماع من الغنية. السرائر أول المتأخرين في إصطلاح، بعضهم بإصطلاح آخر مثلا يجعل المتأخرين أفرد من زمان محقق مثلا أو شيء، ليس بالمهم. مهم في الأزمنة المتأخرة عن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع على التفصيل، ماذا يكون مستند المتأخرين، مستند أمثالنا، أمثال المصنف على الحكم بالتفصيل بين العشر ونصف العشر، بين الثيب والبكر. يقول يمكن أن يكون المستند لهذا التفصيل أولا ما أرسله في الكافي وتقدم معنا في سياق استعراض الروايات، ما أرسله من رواية مشتملة على التفصيل في هذه النسخة صفحة 293 في أسفلها، رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله قال ترد الحبلة ويرد معها نصف عشر قيمتها، قال وزاد في الكافي قال وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. ليس عندي رواية أخرى فيها التفصيل إلا هذه المرسلة، فيقول يمكن أن يكون دليلنا على التفصيل هذه الرواية، لكن بعد جبر ضعفها بالإرسال بما تقدم من دعوى الإجماع على هذا التفصيل من السرائر ومن الغنية. واضح كيف؟ هذا مضافا إلى ورود بعض آخر من الأخبار عبر فيه بالعشر، وهي رواية عبد الملك، رواية عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله، آخر روايات في صفحة 294. فالرجل يشتري الجارية وهي حبلة فيطأها، قال يردها ويرد عشر قيمتها. يقول ليس فيها تصريح بأن العشر في البكر بل هو مطلق، ولكن هذا الإطلاق يقول يحمل على البكر، مثلا يحمل على البكر. واضح كيف؟ لكن يقول أيضا هو بعيد، لأنه كما بينا الغالب في الحبلة أن تكون ثيبة، والبكر حالة نادرة. كيف يحصل أن تكون حامل وتكون بكرا؟ مثلا أضرب لك أمثلة، مثلا جامعها في الدبر، ولسبب اتحاد بعض المسالك ووجود بعض التسريبات نفذ الماء إلى محل الانعقاد، انعقاد النطفة، فحملت. هذه لم يفتض بكارتها، مع ذلك حملت. مثلا هذا يضرب في باب الحدود، مثلا هذا المثال لغرض مرتبط بالحدود، رجل جامع امرأة أو جارية وأنزل فيها ماء، فساحقت امرأة أخرى جارية أخرى فألقت فيها أو عليها ماء الرجل، فحملت من ذاك الرجل بهذا الطريق، يعني من دون أن يدخل بها ويفتض بكارتها. هذا يمكن أن يحصل مثلا، وربما يحصل بالاستمتاع بما دون الدخول. إذا أنزل على باب الفرش فإنه ممكن أن يحصل بسبب ذلك دخول بعض الماء بطريق أو بآخر، ممكن، لعله بعيد. ولكن على كل حال هذه الفروض كلها من النادر أن تكون حبلة، ولكن تكون لا زالت بكرة. إذا عرفت هذا فتنزيل إطلاق هذه الرواية أنه يرد معها العشر على صورة كونها بكرة وتنزيل للإطلاق على الفرد النادر، لذلك تكون أو يكون هذا الحمل للرواية بعيدان. من هنا قال الشيخ رحمه الله في التهذيب عندما ذكر هذا الحديث الذي فيه العشر، قال إن الراوي سهى وأسقط لفظ النصف، وأصله نصف العشر يعني كما في سائر الروايات، بل في الدروس أن الصدوق رواها، يعني الرواية الموجودة هي بلفظ العشر، لكن الشيخ يقول هذا من سهو الراوي، لكن في الدروس أن الصدوق رواها بلفظ نصف العشر. هذا أين رآه الشهيد رحمه الله؟ لا ندري، لأن الموجود في الفقيه فعلا هو أيضا لفظ العشر كما في هذه الرواية التي في متن الكتاب هنا. هل رآها في نسخة أخرى للفقيه؟ هل بلغته مثلا بالمشافهة؟ ما أدري. على كل حال هكذا ذكر. طيب، وأما ما تقدم من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي قال فيها يرد معها شيئا، وهي في صفحة 294، قال يرد ترد ويرد معها شيئا، فالشيء مجمل جدا، ولكن إذا حملناها على أنها واردة في مقام بيان المقدار فالشيء حينئذ يصدق بأي شيء، ترد عشرا، نصف عشر، ربع عشر، درهما، دينارا، كسوة، طعاما، ثوبا، كل ذلك يصدق عليه شيء. واضح؟ فتكون مخالفة للإجماع، لا فقط للروايات المتقدمة، للإجماع، لأنه لم يقل أحد من العلماء إنه يرد مع الجارية الحبلى إذا ردها شيئا مهما كان. واضح؟ أي كل ما يصدق عليه الشيء. لذلك يقول مصنف: ولقرينة لزوم مخالفة الإجماع لو حملتها على ورودها في مقام بيان المقدار، أرفع اليد عن هذا وأقول هي ليست واردة في مقام بيان المقدار، لكن واردة في مقام أصل بيان أصل ثبوت العقر وأنه يلزم رد شيء. واضح؟ في هذا المقام فهي كأنها هكذا جاءت لتقول إذا كانت حبلة بعدما وطأها يردها وهناك شيء يرد معه، لكن لا أقوله الآن. ها؟ هكذا. فحينئذ ليس لك أن تقول أرد كل ما صدق عليه شيء، لأن ليست في بيان المقدار، في مقام بيان أصل ثبوت الشيء لا المقدار. ولا بد أن يؤخذ حينئذ تفسير الشيء من الأخبار الأخرى، فيمكن حينئذ أن يفسر بنصف العشر في الثيب وبالعشر في البكر في معونة الإجماع، وإن كان من أدلة أخرى فبالأدلة الأخرى أيضا. واضح؟ أما لو قلت هي في مقام بيان المقدار فهو لفظ الشيء نفسه كما هو بيان لأصل ثبوت العقر بيان لمقداره، يعني كل ما صدق عليه شيء، حينئذ يلزم مخالفة الإجماع. إذن هذه تحمل على ذاك فلا يكون فيها مخالفة لما ورد من الروايات الأخرى التي فيها نصف العشر. بعد هناك رواية أخرى جاء فيها أنه يكسوها، وقد قرأناها هناك أيضا، وهي بعد هذه في نفس الصفحة، صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر السلام: فالرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، قال يردها ويكسوها. الكسوة أيضا في ظاهرها قد تنافي ما تقدم وتنافي ما دل على نصف العشر إذا كان على إطلاقه، وما دل على التفصيل لو أخذنا بالتفصيل، أن الكسوة للبكر أو للثيب قد تساوي نصف العشر، قد تساوي أكثر، قد تساوي أقل، كذلك بالقياس إلى العشر، فهذه تخالف. ولكن بعضهم حملها على كسوة تساوي العشر في البكر ونصفه في الثيب، قال يكسوها، يعني إذا كانت بكرا بكسوة تساوي عشرا، وإذا كانت ثيبا فبكسوة تساوي نصف العشر. لماذا؟ قال جمعا بين الأدلة. أدلة قالت مثلا في البكر عشر وفي الثيب نصف العشر، ثم هنا قال يكسوها، فننزل هذا على ذاك، لأن هذا يكسوها لا تقول لماذا لا أصنع العكس، لا معنى العكس، هذا محدد بالعشر ونصف العشر، هذا الذي فيه جهة إبهام. كسوة قد تكون عشر أو نصفه، وقد تكون أزيد أو أقل. ها؟ فالذي يمكن التصرف فيه هذا، والذي يصلح قرينة على الآخر ذاك الذي فيه التحديد بالعشر ونصف العشر، فيفسر الكسوة جمعا بما يساوي العشرة ونصفها، قال المصنف، وهذا لا بأس به في مقام الجماع. هذا المقدار أقرأه. قال: ثم إن المحكي عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر، يعني بحيث يشمل البكرة أيضا، بل عن الانتصار والغنية الإجماع على علامة على الإطلاق، على أن الحكم هو نصف العشر هكذا مطلقا، إلا أن يدعى انصراف إطلاق الفتاوي ومعقد الإجماع كانصراف النصوص أيضا التي ورد فيها نصف العشر إلى الغالب من كم كون الحامل ثيبة، هذا يتحدث عن الغالب لا أنه له إطلاق يشمل كلا الموردين، لذلك قال فلا يشمل فرض حمل البكر يعني أن تكون الحامل بكرا. وكيف تكون بكرا وحامل؟ يقول بالسحق، ساحقتها جارية كانت وطئت من قبل رجل وأنزل فيها الماء فألقت فيها ماءها، واضح كيف؟ بالسحق أو بوطء الدبر، هذه كلها خلاف الغالب، لكن العبارة لا تشمله لأنه نزلت على الغالب. ولذا لأن إطلاقهم منزل على الغالب بحيث لا ينافي كون الحكم في البكر هو العشر، دعا في السرائر إجماع الكل ومنهم هؤلاء على التفصيل، وأن البكرة فيها العشر لا نصف العشر كما هو ظاهر إطلاق ما حكي نسبته إلى المشهور. ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر في البكر. بل الآن نريد أن نخرب دعوى أن الغني فيه إجماع على إطلاق المشهور بحيث يشمل البكر أيضا بنصف العشر، بل معقد إجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا على التفصيل، حيث ذكر في الحامل أنه يرد معها نصف عشر قيمتها لكن على ما مضى. ما الدليل؟ بدليل إجماع الطائف. خب شاهدنا في عبارة ما مضى، ومراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا مدعيا عليه الإجماع في فرض آخر، وهو أنه إذا وطأ المشتري الجارية في مدة خيار البائع وبعد ذلك ففسخ البائع ويسترد الجارية، يرد يعني المشتري معها العشرة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبة. هذا فصله هناك، قال هنا في الحامل إذا وطأها فبانت حاملا يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مضى. ما الذي مضى؟ أن نصف العشر في الثيب، وأما البكر فليس فيها نصف العشر، فيها العشر. هذا إجماع الغنية ارتحنا منه وجعلناه موافقا للسرائر. وأما الانتصار الذي حكي أيضا أنه ادعى الإجماع على ظاهر إطلاق المشهور أن الثابت نصف العشر فيه ما على الإطلاق، يقول فلا يحضرني هذا الكتاب الانتصار الآن حتى أراجع، لكن على كل حال من دون أن نراجع حتى غض النظر إذا شئت عما ذكرنا في إجماع الغنية الآن، يمكن أن نقول هكذا ينزل جميع العبارات والفتاوي ودعاوى الإجماع، فتاوى الفردية ونصوص مدعي الإجماع كما هي النصوص أيضا الروايات، ينزل كله على الغالب، ذكر نصف العشر منزل على الغالب من كون الحبلة ثيبا، هذا عرفته قبل قليل، فيمكن تنزيل الكل فلا يكون هناك منافات مع ما نريد إثباته من أن الجارية البكر إذا كانت حبلة يدفع فيها عشر كامل. وحينئذ وقد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب، وحينئذ فتكون كل هذا شوف تمهيد ليقول ما الدليل لنا لأمثالنا الآن على هذا التفصيل، أنه غير واضح، ليس هناك روايات صريحة فيه إلا المرسلة، وهناك رواية فيها لفظ البكر يمكن أن تنزلها فيها لفظ العشر يمكن أن تنزلها على البكر، لكن ستعرف بعد التنزيل. فالدليل هذا تكون مرسلة الكافي المتقدمة بعد انجبارها بما عرفت من دعوى الإجماع من السرائر والغنية تكون هي دليلا على التفصيل في المسألة، مرسلة منجبرة بذلك كما اختاره جماعة من المتأخرين. هذا مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة والمحمولة على البكر، نحمله على البكر إذن يكون هناك نص بالعشر في البكر كما أن بقية النصوص مثلا بنصف العشر لكن في الثيب. وهذا يمكن هذا الحمل يعني قرينته موجودة، بمعنى ما دام قلنا إن روايات نصف العشر منزلة على الغالب وهي الثيب، يمكن أن يقال حينئذ ما ورد بالعشر مقصود به غير تلك، لأن تلك ورد فيها نصف العشر ولا غير لها إلا البكر، يمكن أن يقال هكذا، لكن يبقى في أنه مع أن هذه قرينته، يبقى في أنه حمل لما ورد باللفظ المطلق على الفرد النادر، أن هذه الرواية مسوقة فقط لتهتم بحكم الفرد النادر، وهي ما لو حملت وبقيت بكرة. وتنزيل المطلق على الفرد النادر بعيد عن عرفية الخطاب، إلا أنه بعيد. ولذا نسبه الشيخ، لأن سوقها بلحاظ حكم البكر وهو الفرد النادر بعيد، قال الشيخ هذه مسوقة كغيرها لحكم الثيب، الحكم المعروف يعني الذي مورده هو الغالب، ولكن الراوي سهى وأسقط لفظ النصف، ولذا نسبه الشيخ قدس سره إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ النصف. وفي الدروس أن الصدوق ذكرها بلفظ النصف، هذا أين؟ لا ندري. هذا في روايات العشر ونصف العشر والإجماع. وأما ما تقدم من النصوص مما دل على أنه يرد معها شيئا، فهو بإطلاقه خلاف الإجماع، ما أحد قال يرد شيئا مهما كان هذا الشيء، أيما شيء صدق عليه عنوان الشيء مثلا. إذا كان خلاف الإجماع فلا بد من جعله واردا في مقام ثبوت أصل العقر لا مقداره، لا يتحدث عن المقدار ويقول شيئا حتى يكون مجزيا دفع أي شيء، بل يتحدث عن أصل ثبوته، يرد معها شيئا يعني لا بد من الرد، لكن أي شيء لم يقل هنا، تأخذه من غيرها. وأما ما دل على أنه يكسوها فقد حمل على كسوة تساوي العشر في البكر أو نصفه في الثيب، ولا بأس به في مقام الجامع. ثم إن مقتضى الإطلاق، خلاصة هذا الكلام هنا، أن مطلق مقتضى إطلاق جواز رد الحبل الموطوءة، مقتضى شمول ما لو كان وطؤها في الدبر، يعني اشتراها من المولى وطأها دبرا ثم بانت حبلة، مقتضى الإطلاق أن تقول يردها ويرد معها العشر أو نصف العشر على التفصيل، واضح كيف؟ وقال إذا وطأها ثم ظهر الحامل، قالت الأخبار يردها بلا فرق بين أن يكون وطأ قبل أو وطأ دبر. لكن يقول مصنف يمكن أن يقال إن إطلاق الواطئ، لفظ الواطئ موطوءة، عرفا له انصراف إلى الموضع المتعارف، إلى الوطئ من القبل، فتحمل الروايات على هذا الانصراف، على منصرف هذا الانصراف يعني موطوءة القبل، ويقتصر بالتالي في تخصيص الأخبار التي قالت الوطء مانع من الرد، يقتصر في التخصيص على منصرف هذه الأخبار، إلا في الموطوءة الحبلة، في الحبلة الموطوءة قبلان، واضح؟ فيبقى الباقي على عموم منع الوطء من الرد. هذا فرض. ثم إن مقتضى الإطلاق جواز الرد ولو مع الوطء في الدبر، ويمكن دعوى انصراف الوطء إلى غير وطء الدبر، فيقتصر في مخالفة العمومات، عمومات الوطء مانع من الرد، على منصرف هذا اللفظ، يبقى الباقي تحت العموم المانع. فرض آخر يقول لو أنه لم يطأ هذا المشتري ولكن قبل ولامس مثلا، فهل يلحق بالوطء، يعني قبل ولامس فبانت حبلة، فهل يلحق بالوطء في أنه يجوز معهما مع اللمس والتقبيل ردها إذا بانت حبلة، أم لا يلحق به ويقتصر في الرد على الوطء؟ فإذا لامس أو قب ثم بانت حبلى لا ترد. يقول وجهان: الوجه الأول الحاقه بالوطء من الأولوية، لأنه إذا كان الوطء وهو ما هو من التصرف أعظم وأفحش من مثل الوطء والتقبيل، ومع ذلك لم يمنع إذا ظهرت حبلى من الرد، فأولى أن لا يمنع مثل اللمس والتقبيل، فيجوز الرد معهما. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يمكن أن يقال إن النص أو العمومات في الأقل أولا وردت بالمنع، مثلا جاء النص أو بالمنع بالتصرف كذا إلى آخره، جاء النص يقول الوطء بخصوصه لا يمنع من رد الحبلى إذا كان العيب الظاهر هو الحمل. إذن العمومات قالت التصرف يسقط بغض النظر مقدار ما نحمله أو نحملها عليه، هذه العمومات كل تصرف تصرف بشرط الدلالة بمناط الدلالة مثلا مغير العين إلى آخره. مهم هناك دليل على المانع من الرد، جاء النص يقول في خصوص ما لو كانت موطوءة في خصوص هذا التصرف إذا بانت حبلى فإنه لا يمنع من الرد، يجوز معه الرد. فالنص ورد بالرد للحبلى مع الوطء، ومقتضى الاقتصار على مورد النص أن نقول فلو قبل أو لامس ثم بانت حبلى لا يجوز له الرد، لأن ذلك لم يرد به النص، نقتصر على مورد النص. لذلك يقول: وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطء وجهان. وجهان: وجه بالعدم من الخروج عن مورد النص، ومن الأولوية، هذا وجه الإلحاق. فرض آخر: لو فرضنا وطأ الجارية فكان فيها عيبان، عيب الحامل وعيب آخر. أنت إلى الآن ماذا عرفت؟ الجارية إذا ظهر فيها عيب، المبيع إذا ظهر فيها عيب يرد بالعيب، لكن إذا كان بعد الوط في الجارية بعد الوط فلا رد، الرد يسقط، الوط يسقط الرد بالعيب، صحيح؟ لكن هذا في غير الحمل، الرد الوطء يسقط الرد للجارية بالعيب إذا كان العيب غير الحمل. أما إذا كان العيب الحمل فالأخبار ماذا قالت؟ إذا وطأها فبانت حاملا ردها. إذن الذي عندي إلى الآن أنه في الجارية إذا وطئت فإن كان فيها عيب غير الحمل لا ترد، وإن كان فيها عيب الحمل ردت. الآن لو فرض أنها جمعت بين العيبين ماذا يصنع؟ ترد أو لا ترد؟ ظهر فيها حمل وظهر فيها عيب آخر، عور مثلا لم نكن قد رأيناه، مثلا طرش صمم في إحدى الأذنين، واضح كيف؟ وهكذا، هل ترد أو لا ترد؟ يقول: إشكال. منشأ الإشكال أنه قد يقال بالرد باعتبار أنه يصدق الآن أنها جارية وطأها فبانت حاملا فتدخل في أخبار الموطوء التي تظهر حبلى يجوز ردها، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يقال بعدم الرد، إذ يصدق أيضا أنها جارية وطئت فظهر فيها عيب يعني غير الحمل، وقد عرفت أن الجارية الموطوءة إذا ظهر فيها عيب غير الحمل فإن الوطأ مسقط للرد لا ترد، يستشكل من هذين، واضح كيف؟ لكن المصنف ماذا يقول؟ يرجح أنه يجوز ردها. لماذا؟ لأن المستفاد من الدليل الذي قال إذا وطأها فبان فيها عيب يعني غير الحامل فلا ترد. ما المستفاد؟ أن العيب الموجود وهو غير الحامل مع الوط يزول تأثيره. ها؟ العيب العور الصمم الموجود قبل الوط من دون الوط كان يؤثر جواز الرد، مع الوط لا يؤثر، الوطء مانع عن تأثير هذا العيب غير الحامل في الرد. إذا كان هذا المستفاد الوطء مانع عن تأثير هذا العيب في الرد، لو قال دليل آخر لو كان عيب آخر من غير هذا الصنخ، لأن العيوب قسمان غير الحمل الحمل، لو جاء دليل آخر يقول الصنف الثاني هو عيب الحمل يؤثر في الرد حتى مع الوطء، فإن ذاك الدليل الأول لا ينفيه، لأن ذاك غاية ما يقول العيب الآخر لا يؤثر الرد، وهو ساكت عن تأثير العيب الأول وهو الحمل في الرد وعدمه. فإذا جاء دليل يقول هو مؤثر كما هو المفروض أن دليل الحمل يقول حملها مؤثر في الرد حتى مع الوطء، فهذا الدليل الأول لا ينافي هذا، فتكون بهذا البيان وإن كان عيبها من غير الحمل غير مؤثر في جواز الرد إلا أن عيبها بالحمل مؤثر في جوازه فترد بهذا البيان. لذلك يقول ولو انضم إلى الحمل عيب آخر فقد استشكل في سقوط الرد بالوطء من صدق كونها معيبة بالحمل وموطوءة ظهر فيها حمل ترد، وصدق كونها معيبة بغيره موطوءة ظهر بها عيب غير الحمل، الوطء مانع عن الرد. لكن وفيه أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي يعني بحسب المستفاد من دليله إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف مع الوطء، ذلك العيب لا يؤثر ردا مع الوطء، كان يؤثره قبله من دونه معه لا يؤثره، هذا لا يؤثر. الوطء مانع عن تأثير هذا، لا نفي تأثير عيب الحمل لا ربط له بذلك. فإذا جاء دليل يقول عيب الحمل مؤثر في الرد لم يكن ذاك منافيا له، والمفروض هذا الدليل موجود، إذن ترد بعيب الحمل. بقيت هذه الفقرة وحاصلها أن صريح بعض النصوص تقيد رد الموطوءة إذا ظهرت حبلى بما إذا وطأها جاهلا بالعيب قبل العلم بالعيب وطأ حينئذ يرد، واضح كيف؟ هكذا ظاهر بعض النصوص أو صريح بعض النصوص، وهو أيضا صريح بعض الفتاوي أنه إذا وطأ جاهلا بالعيب فبانت حبلى فله حينئذ أن يردها، هذا صريح بعض الفتاوي وظاهر بقية الفتاوي أيضا. إذن صريح بعض النصوص هذا، وهو صريح بعض الفتاوي وظاهر بقية الفتاوي، لكن ظاهر إطلاق روايات أخرى بل كثير من الروايات وربما يكون الأكثر أنه سواء بحسب الإطلاق وطأ قبل العلم أو بعد العلم بالعيب ماذا؟ فله إذا ظهرت حبلى أن يردها. الآن أنت وفقاهتك تأخذ بأي الأدلة، تأخذ مثلا بهذه المطلقات تقول لا أقيد هذه المطلقات بما صرح به بعض النصوص من الرد في فرض الوطء فيما لو لم يكن عالما بالعيب كما هذه الفتاوى أيضا هكذا على هذا، أنت وفقاهتك. قال ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب، فلو وطأ عالما به سقط الرد. يمكن أن يكون هذا مختار المصنف باعتبار ساقه أولا وهذاك الآخر يكون أبداه من باب الاحتمال. ولكن إطلاق كثير من الروايات يشمل عام، يعني بمعنى افرض هكذا، ولكن هذا لا ينافي ما تقدم، فإن الإطلاقات تقيد بالمقيدات، واضح كيف؟ لكن قد يكون أنه أترك هذا، يعني من هذا الباب، هذه مطلقات وتلك موردها الجهل بالعيب، فينزل المطلقات على المقيدات. ولكن شوف الفرق، وأنه إذا مر يكون هناك إطلاق وتقييد مخالف له، أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، هذا المخالف يقيد، ومرة يكون موافق له، أكرم أعتق رقبة مؤمنة، هنا ليس بالضرورة أن تقيد، واضح؟ يمكن أن يقال يحفظ الإطلاق ويحمل المؤمنة على الاستحباب مثلا، لعله لأن هنا من هذا من القبيل الثاني. المطلقات ماذا قالت؟ إذا وطأها فبانت حبلى ردها، يعني سواء كان عالما أو جاهلا. والمقيدات ماذا قالت؟ إذا وطأها جاهلا، وهذا حكم إثباتي، هذا حكم إثباتي، لا يتنافيان، ليس مختلفين، يتنافيان بالإطلاق والتقييد لكن ليس مختلفين في الحكم، ها مثلا. فإذا كانا غير مختلفين وليس بالضرورة أن ينزل هذا على ذاك، لعله من هذه الجهة ذكره بهذه الصيغة بحيث يوحي بأنه يمكن التوقف هنا، يمكن الأخذ بالإطلاقات والعمل في المقيدات بنحو من الاستحباب مثلا، تأكد جواز الرد والخيار مثلا، ويمكن أيضا التقييد وتنزيل المطلقات على ذاك، هذا تابع أفرض لما تختاره وترجحه في الأصول، مضافا إلى ملاحظة خصوصيات المسألة هنا التي قد ترجح هذا أو ذاك. والحمد لله رب العالمين، أراكم إن شاء الله بعد تعطيل الصيف.